الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا زال كلامنا في الوجه الثالث الذي يستدل به على جواز أخذ ماء جديد للمسح. وقلنا أن الوجه الثالث أو الدليل الثالث أننا نعتمد على أدلة وروايات. الأدلة الأولى أو الروايات الأولى دلت بالصراحة، وروايات أخرى دلت بالإطلاق. فهنا عندما نأتي إلى رواية منصور ابن حازم، دلت هذه الرواية على أنه بالإطلاق يصح لك من ناحية الجواز أن تأخذ ماء جديدا وتمسح به رأسك ورجليك. وانتهينا من بحث هذه الرواية سندا ودلالة. درسنا الجديد من الآن يبدأ إن شاء الله تعالى. الرواية الأخرى التي اعتمد عليها صاحب هذا الوجه لأجل إثبات جواز أخذ ماء جديد لأجل مسح الرأس والرجلين هي رواية أبي بصير. هذه الرواية أخوان، رواية أبي بصير، نقرأ المتن مالتها بعد ذلك نعلم. عن أبي عبد الله عليه السلام، عن رجل أو رجل نسي أن يمسح على رأسه. هم خلونا خط تحت من؟ زين. نسي أن يمسح على رأسه فذكره وهو في الصلاة، يعني فذكر أنه لم يمسح على رأسه وهو في الصلاة. فقال الإمام سلام الله تعالى عليه: إن كان استيقن ذلك، يعني حصل عنده يقين بأنه لم يمسح على رأسه، يقول الإمام انصرف فمسح على رأسه وعلى رجليه واستقبل الصلاة. إلى هنا أكو شاهد؟ صبرا. وإن شك فلم يدري مسح أو لم يمسح، مسح أو لم يمسح، فليتناول من لحيته إن كانت مبتلة وليمسح على رأسه. إذن هذا خيار، الخيار الآخر. وإن كان أمامه ماء فليتناول منه فليمسح على ماذا؟ فليمسح على رأسه. إذن هذه الرواية صرحت بجواز الأخذ من الماء الجديد لو ما صرحت؟ وين وجه الصراحة؟ يعني هو مخير بين أن يأخذ من لحيته وبين أن يأخذ من الماء الجديد، والرواية صرحت أنه يصح له أن يأخذ من الماء الجديد. فإذا يتبين أن هذه الرواية صريحة من ناحية ماذا؟ من ناحية دلالتها على جواز، لا على وجوب، لا على وجوب ولا على استحباب ولا على إلزام، وإنما دلت على ماذا؟ على جواز أن نأخذ ماء جديدا ونمسح به الرأس والرجلين. واضح إلى هنا؟ المصنف يقول: هذه الرواية يرد عليها أولا وثانيا وثالثا ورابعا. أما أولا، إحنا أخوان وين كان كلامنا؟ كان كلامنا بالنسبة إلى ما ذكره ابن الجنيد، وقلنا أن ابن الجنيد ذهب إلى أن المكلف إما وإما، إما أن يأخذ ماء جديدا من لحيته، ماء من لحيته، أو يأخذ ماء جديدا. هذا كلام من؟ هذا كلام ابن الجنيد. سؤالنا هذا يتوجه لمن استدل بهاتين الروايتين. الروايات يا شيخ محمد مطلقة ومقيدة بالنسيان؟ إذن هاي الروايات هل تصلح أن تكون دليلا لابن الجنيد؟
لا تصلح.
صحيح، بس ليش؟ وابن الجنيد قال مطلقا، ابن الجنيد قال مطلقا، سواء كان المكلف ناسيا أو كان المكلف ليس ناسيا. هذه الروايات سواء كانت رواية منصور أو كانت رواية أبو بصير، هاتان الروايتان قد قيدتا الحكم بجواز أخذ ماء جديد بأن يكون المكلف ماذا؟ بأن يكون المكلف ناسيا. إذن إلى هنا لا تصلح لا الرواية الأولى ولا الثانية بالصراحة وبالأطلاق أن تكون دليلا على ماذا؟ على ما ذهب إليه ابن الجنيد. زين، هذا يرد الرد الثاني. الرد الثاني عندما نأتي إلى هذه الروايات، سواء كانت رواية منصور ابن حازم، نقص الطائفة، إحنا هي جابلنا المصنف رواية رواية، لكنه توجد روايات أخرى. يقول المصنف هذه الروايات إما وإما، إما أن نقول أن الأصحاب قد أعرضوا عنها، وإما أن نقول أن الأصحاب قد هجروها صبرا. إما وإما، إذا قلت أن الأصحاب قد هجروها، ونقصد من الهجران أن جميع الأصحاب، جميع كل كافة، لم نجد أحدا قد أفتى بجواز أخذ ماء جديد، إذا ما لقينا ولا واحد من العلماء، إذن شو يصير؟ هذا يصير هجران. وإذا صار هجران، وإذا صار هجران، فسواء كنا من أنصار السيد الخوئي أو كنا من أنصار غيره، إذن هذه الروايات تسقط عن الحجية. واضح؟ إذا قلنا ماذا؟ هجران. وإذا قلنا شو يركزوا يا؟ وإذا قلنا أننا من أنصار السيد الخوئي، من أنصار السيد الخوئي رحمه الله، السيد الخوئي ماذا قال؟ قال إن الإعراض إذا لم يكن تاما، يعني إذا لم يصل الإعراض إلى مرحلة الهجران أو الإعراض المطبق، الإعراض المطبق أنه ماذا؟ أنه هجران. أما ما دون الهجران هو الإعراض غير المطبق. هنا السيد الخوئي يقول الرواية تسقط عن الحجية. لو ما تسقط عن الحجية، ما تسقط عن الحجية، ليش شيخنا؟ لأنه مبنى السيد الخوئي رحمه الله أنه يعتمد على أصالة الوثاقة، ويقول السيد الخوئي أن دليلنا على حجية خبر الواحد ما هو؟ السيرة العقلائية. والسيرة العقلائية دليل ماذا؟ دليل اللبي. وهذا الدليل اللبي نتمسك به بالقدر المتيقن، والقدر المتيقن من تمسكنا بحجية خبر الواحد الثقة فيما إذا لم يوجد، قولوا ياي، فيما إذا لم يوجد إعراض من قبل الآخرين. واضح؟ فإذا هنا يقول السيد الخوئي إذا أكو هجران بعد حجية خبر الواحد، تشمل هذا ولا ما تشمل؟ ما تشمل. أما إذا صار إعراض وإعراض غير مطبق، لا، تبقى حجية خبر الواحد شاملة لأفراد السند وتكون الرواية ثابتة. فإذا هنا كن شوية ندقق، نقول علم ابن السيد الخوئي هذا إعراض مو هجران، وإذا بنينا على المسلك المشهور يقول لا هذا هجران، لأنه مثلا قول ابن الجنيد قول نادر، قول شاذ. أما السيد الخوئي يقول لا هذا إعراض. هسه ما ندري السيد الخوئي بعد نظره إلى ابن الجنيد يكون قوله معتد به، لو مو معتد به هذا يبقى قضية صغرى. إذن هذه الروايات التي جوزت أخذ الماء الجديد، هذه الروايات قد أعرض عنها الأصحاب، وهذا الإعراض يكون مسقطا لحجية الرواية. واضح؟ نقرأ هذا الرد الأول والثاني. ويرده أولا أن مورد الروايات المذكورة النسيان والتذكر في الصلاة، فلا تنفع هذه الروايات مدعى ابن الجنيد الذي كلامه هو أعم من التذكر والنسيان. هذا يرد الرد الثاني، إعراض المشهور عن مضمونها، يعني لم يفتي أحد من الأعلام بمضمون هذه الروايات فتسقط عن الاعتبار بناء على تمامية كبرى سقوط الرواية عن الحجية بإعراض المشهور عنها. وهذا الكلام تقدم مفصلا قضية، وقلنا كلامنا كبروي وصغروي لا نعيد. واضح إلى هنا أخوان؟ إذن يتبين أنه المصنف أطلق الكلام لو فصل بالنسبة للإعراض شيخنا، لا أطلق، ما بين أنه الإعراض على رأي سيد الخوئي كذا، الإعراض على رأي المشهور كذا، الإعراض هل وصل إلى درجة الهجران لو ما وصل، ما فصل، إحنا فصلنا يا شيخ. هذا يا اعتراض أخوان الثاني. راح أنتقل للاعتراض الرابع بعد ذلك أعود للثالث. راح أنتقل إلى الاعتراض الرابع بعد ذلك أعود إلى من؟ إلى الاعتراض الثالث. الاعتراض الرابع، هو ماكو رابع بس إحنا نسوي رابع، يقول المصنف يوجد عندنا موردان. المورد الأول أننا نجزم، يعني حصل عندنا جزم بعدم المسح، وأنت في الصلاة حصل عندك يقين بعدم ماذا؟ بعدم المسح. الإمام هنا بلا ريب قال لا بد من ماذا؟ لا بد من الانصراف، ولا بد من أخذ ماء جديد، ماء جديد، ولا بد أن تقوم بإعادة الصلاة. إذن هذا بيا فرض، في فرض العلم، في فرض العلم. إذن أنت في فرض العلم ماذا تبني؟ تنصرف عن الصلاة، تعيد الوضوء أو كذا. إذا كانت إيديك مثلا بعدها مبللة مدري شنو، تأخذ فقط ماء جديد لمن؟ للرأس والقدمين. هذا بيا فرض، في فرض العلم، في فرض التيقن. سؤال والجواب عليه. احنا كلامنا ومسألتنا معقودة في صورة العلم لو معقودة في صورة الشك؟ بلا ريب أننا شاكون. إذن هذا يا واضح؟ إذن فرق بين مورد العلم ومورد ماذا؟ تعالوا معنا إلى مورد الشك. إذا شك المكلف أنه مسح أم لم يمسح ولم يصل، طبعا هذا كله أثناء الصلاة، شك أنه مسح أو لم يمسح، هنا هذه الرواية عندما نقف عندها نقول بالنسبة إلى هذا المورد الرواية جوزت المسح بماء جديد لو ما جوزت المسح بماء جديد؟ جوزت المسح بماء جديد. هنا بلا ريب جوزت الرواية المسح بماء جديد، بس يبقى السؤال أنه هذا الشك، ركزوا وياي، بالنسبة إلى المسح ألا يكون موردا لجريان قاعدة الفراغ؟
نعم.
يكون لو ما يكون؟ بلا ريب يكون. إذن هذه الروايات تقول أنت بإمكانك أن تبقي وضوءك على ما كان لأنك شاك وتجري قاعدة الفراغ، وبعد جريان قاعدة الفراغ بعد لا توجد حاجة إلى أخذ ماء جديد. وبين إذا ما تريد تجري قاعدة الفراغ بإمكانك أن تذهب وتأخذ ماذا؟ وتأخذ ماء جديدا. إذن هنا المكلف مخير بين شقين، بيا صورة في صورة الشك، بين أن يجري قاعدة الفراغ ويبني على صحة وضوئه، وبين ماذا؟ وبين أن يأخذ ماء جديدا. وهذا كله ماذا؟ وهذا كله يكون في صورة ماذا؟ في صورة الشك. إذن سؤال والجواب عليه. إذن إحنا كلامنا في صورة الشك لو في صورة العلم؟ بلا ريب في صورة الشك. إذن يتبين أن المكلف أما كان ينبغي عليه أن يجري قاعدة الفراغ ولا حاجة إلى أخذ ماء جديد؟ ها؟ ماكو حاجة أن يأخذ ماذا؟ ماء جديد. بينما أنت إذن الجواز من يا ناحية؟ الجواز مو أنه جائز لك أن تذهب وتأخذ ماء جديدا، بل الجواز أن المكلف بإمكانه أن يأخذ ماء جديدا وأن يبني على قاعدة الفراغ. فكرة صارت واضحة شيخنا؟ نقرأ هذا المقدار وبعد ذلك نعود إلى الرد الثالث. يقول على أن في دلالتها تأملا، فإن تجويزها المسح بالماء الجديد كمل خاص بمورد الشك في تحقق المسح. هذا الشك الذي هو مجرى المن لقاعدة الفراغ، ولا تعم مورد الجزم بترك نسيانه. إذن الكلام وين ينحصر؟ مورد كلامنا هو صورة الشك، مو مورد كلامنا هو صورة ماذا؟ بل مثله، بل في مثله مثل من؟ صورة العلم والقطع بأنه تيقن أنه لم يتوضأ. يقول في مثله صرحت الرواية بلزوم ماذا؟ بلزوم إعادة الوضوء وإعادة الصلاة. إذن إعادة الوضوء وإعادة الصلاة هذا محل كلامنا؟
لا،
هذا خارج عن محل كلامنا. إذن محل كلامنا ماذا؟ الشك. فإذن إذا شككنا، إذا شككنا أنت مخير بين أن تأخذ ماء جديدا وبين أن تبني على قاعدة الفراغ. خلصنا؟ زين، سؤال جانبي. قاعدة الفراغ، هاي قاعدة فراغ ولا قاعدة تجاوز؟ قاعدة فراغ ولا قاعدة تجاوز؟
تجاوز أثناء الفعل. أي يعني مثلا غسل وشك في اليدين، هذا تجاوز.
أما
إذا دخل في فعل آخر كالصلاة سك الفراغ.
زين، ما دام الفكرة واضحة عندنا هسه الحمد لله، إجابات جيدة. فقط أذكر تعريف قاعدة الفراغ وتعريف قاعدة التجاوز وعندنا وقفة سريعة. قاعدة الفراغ الصور أخذناها درسناها إحنا؟
لا، هذا درس ما درس
ما واخذينها. هسه خلينا نعرفها شوية طويلة هي. نعرف قاعدة الفراغ عبارة عن حكم ظاهري بصحة العمل الذي يحتمل الغفلة عن إيقاعه صحيحا بعد الفراغ عنه، يعني بعد أن سلم في الصلاة، أي نجزم أننا عملنا العمل ولكن نشك أنه كان عملا صحيحا أو لم يكن عملا صحيحا. فهو صلى وأنهى صلاته وسلم، لكنه شك أن صلاته صحيحة أو أن صلاته ماذا؟ زين. أما قاعدة الفراغ والتجاوز، قاعدة الفراغ واضحة، أما قاعدة التجاوز هي كذلك عبارة عن حكم ظاهري بإتيان ما يحتمل أو يحتمل الغفل عن الإتيان به في محله، في محله من المركب الارتباطي بعد تجاوزه. إذن بالنسبة إلى قاعدة التجاوز، ركعته مثلا، يعني لا تناقشني أركان وأركان، بعد أن ركعت وأكملت الركوع وتجاوزت الركوع، حصل عندك شك عندما سجدت بمن بالركوع، بعد أن ركعت شككت في القراءة، إذن بعد أن تجاوزت ماذا؟ تجاوزت المحل. فهنا نشك لا في صحة العمل، وإنما نشك أن أصل العمل هل جاء به أو لم يأتي به. مثلا دخل في الركوع فشك أنه قرأ أو لم يقرأ، فالشك هنا في أصل مجيء العمل، لا أن العمل جاء به وأنه وقع صحيحا أو لم يقع ماذا؟ أو لم يقع صحيحا. فهنا نقول بناء على اختلاف التعريف، إذن يتبين أنهما قاعدة واحدة، لو أنهما قاعدتان من التعريف ايش تبين؟ أنهما قاعدتان. بعض الأعلام ذهب إلى أنهما قاعدة واحدة وأرجع إحداهما إلى الأخرى، فإذا بنينا على إرجاع أحدهما إلى الأخرى، إذن يتبين أنه بعد التعريف المتعدد نحتاجه ولا ما نحتاجه؟ لا نحتاج إلى التعريف المتعدد، فقط هيك بصورة سريعة، لأنه هاي إرادتها في الدرس درس ونص. من هواي بها التفاصيل يفوق. هسه على هذا المستوى نقول إذن يتبين أن المصنف هنا عندما استعان بقاعدة الفراغ، وين استعان بقاعدة الفراغ؟
الفراغ العام.
أي؟ الحمد لله.
متى شخصي
الصلاة؟
في حال الصلاة.
أي؟
بعد الانتهاء من العمل،
يعني
بعد الانتهاء من
الوضوء. حر محل محل النزاع.
بعد الفراغ من الوضوء.
أي؟
شك فيه.
اي شك وين صار؟
يعني شك
آه. دخول الصلاة. سيدنا العفو اكو بس سؤال، يعني هل قاعدة الفراغ تجري في الوضوء ام
فكرة
لا؟ هي قاعدة عامة، هي تجري اذا انتهيت من الوضوء تجري قاعدة الفراغ. اذا شككت في داخل الوضوء مثلا، انتقلت مثلا انتقلت الى يدك اليمنى وشككت هل غسلت وجهك ام لا، هنا تجري قاعدة التجاوز. أما إذا أنهيت العمل لا، في قاعدة الفراغ. هاي بالنسبة إلى جميع
لا في الجزء الأخير يعني.
وهو
هذا بالمسح بعد الأصل.
والله سيدة الوضوء بيتكلمون زاد عن الأمور الرفع عن تجاوز، يعني هناك العمل إذا تم قبل أن تدخل في عمل آخر هذا يعتبر فراغ، لكن من الوضوء إذا لم تتلبس العمل آخر ما يعتبر إنه تجاوزت هذا.
سيدة شك في الجزء الأخير يعني.
هو في داخل الصلاة وشك أنه مسح رأسه أو لم يمسح رأسه.
خارج من الوضوء.
أي. بس هو شك بداخل الصلاة أو خارج الصلاة؟
داخل
الصلاة.
داخل الصلاة. فهو فارغ من الوضوء.
إذن قول المصنف أنه يجري قاعدة الفراغ، قاعدة الفراغ وهو في داخل الصلاة، يقول يجري قاعدة الفراغ لو يجري قاعدة التجاوز.
هو قاعدة الفراغ.
مو هو في داخل العمل.
الموضوع
يختلف عن
الصلاة.
كلامك صحيح، يجري في قاعدة الفراغ. زين، هذا يا إشكال إخوان، هذا الإشكال الثاني. نعود إلى الإشكال الرابع، أو هذا الإشكال الرابع ونعود إلى الإشكال الثالث. الإشكال الثالث للحق والإنصاف، إشكال متين، وهو بالنسبة إلى محمد ابن سنان.
اي نعم، موالاه ايش ما دقق عليها الشيخ؟
ها مو صوره شك؟ لا واضح،
صار فاصل
لا صوره شك. لا لا صورة شك ما لها علاقة. لا صورة شك ما لها علاقة. محمد ابن سنان إخوان، إذا عدنا إلى كتاب السيد الخوئي رحمه الله نجد أن السيد الخوئي قد ذكر 4 عناوين، 4 5 6 بس معكم مكرر. ملاحظة قبل لا ندخل في محمد ابن سنان، محمد ابن سنان ابن طريف هذا أخو عبد الله بن سنان، هاي ملاحظة نخليها على جهة ونرجع إلى محمد بن سنان اللي هو محل البحث. محمد احنا نعرف انه عبد الله ابن سنان بلا ريب ثقة، اما محمد ابن سنان اللي هو اخو عبد الله ابن سنان اللي هو ابن طريف، محمد ابن سنان عندما نعود إلى علم الرجال لا نجد له توثيقا. نقرأ ترجمته بصورة سريعة، وأخوه عبد الله من أصحاب الإمام الصادق، هكذا ذكره الشيخ الطوسي. يقول تقدم أن عبد الله ابن سنان لا يبعد أن يكون هو عبد الله بن سنان بن سنان، وغير بعيد أن يكون محمد بن سنان بن طريف هو محمد بن سنان المتقدم، لما مر من أن سنان بن طريف يحتمل أن يكون زاهريا وكيف كان، فلا شك في وجود محمد بن سنان غير الزاهري المتقدم الذي كان من أصحاب الإمام الصادق، بل كان بابه على ما ذكره ابن شهر آشوب أنه في باب إمامة الإمام الصادق. ثم إن ابن سنان وإن كانت له رواية عن الإمام الصادق إلا أن المراد به عبد الله بن سنان الذي يروي عنه ابن مسكان وابن أبي نجران وغيره، ولم توجد رواية لمحمد بن سنان عن أبي عبد الله غير ما رواه، لكنه بالنسبة إلى ابن طريف لا يوجد له توثيق صريح. زين، فيكون مجهول الحال. محمد ابن سنان إذا أطلق المراد منه محمد ابن سنان أبو جعفر الزاهري، واضح؟ محمد ابن سنان أبو جعفر الزاهري، وهذا أخوان مورد أخذ ورد بين الأعلام، وهو من الرواة الذين وقع فيهم الإشكال. السيد الخوئي وبعض الأعلام يقولون عند الأطلاق فهو الزاهري، عند الأطلاق فهو من؟ الزاهري. النجاشي عندما نقرأ ترجمة محمد ابن سنان يقول الشيخ النجاشي محمد ابن سنان أبو جعفر الزاهري من ولد زاهر مولى عمرو بن الحمق الخزاعي، كان أبو عبد الله بن عياش يقول حدثنا أبو عيسى محمد ابن أحمد بن محمد ابن سنان، وقال هو محمد ابن الحسن ابن سنان مولى زاهر، توفي أبوه الحسن وهو طفل وكفله جده سنان فنسب إليه، وقال أبو العباس أحمد بن محمد بن سعيد، من هذا؟ ابن عقدة، أنه روى عن الرضا عليه السلام قال وله مسائل عنه معروفة، وهو رجل ضعيف جدا لا يعول عليه. يا هالضعف ابن عقد، واضح؟ زين، ولا يلتفت إلى ما تفرد به. ها واضح شغلة؟ شنو واضح؟
هو اللي تفرد به،
لا، أنه تصدى للتوثيق والتضعيف من؟ ابن عقد. وقد ذكر أبو عمرو في رجاله أبو الحسن علي بن محمد بن قتيبة النيشابوري قال أبو محمد الفضل بن شاذان لا أحل لكم أن تروا أحاديث محمد بن سنان. وذكر أيضا أنه وجد بخط أبي عبد الله الشاذاني إني سمعت القاضي يقول إن عبد الله بن محمد بن عيسى الملقب ببنان قال كنت مع صفوان بن يحيى بالكوفة في منزل دخل علينا محمد بن سنان، فقال صفوان إن هذا ابن سنان لقد هم أن يطير غير مرة فقصصناه حتى ثبت معنا، وهذا يدل على اضطراب كان وزال. على اضطراب كان وزال. واضح الطيران وعدم الطيران إشارة إلى من؟ إلى الغلو. وقد صنف كتبا منها كتاب الطرائف أخبر ذكر طريقة إليه زين، وقال يعني وقال في ترجمة مياح المدائني ضعيف جدا، له كتاب يعرف برسالة مياح وطريقها أضعف منها وهو محمد ابن سنان، ثم ذكر طريقه إليها. وقال الشيخ الطوسي محمد ابن سنان له كتب وقد طعن عليه وضعف، وكتبه مثل كتب الحسين ابن سعيد على عددها، وله كتاب النوادر وجميع ما رواه إلا ما كان فيها من تخليط أو غلو، من تخليط أو غلو. هذا التعبير، وله كتب أو كتبه مثل كتب الحسين ابن سعيد، وكتب الحسين ابن سعيد كتب مشهورة معول عليها معمول بها. زين، هذا كلام الشيخ الطوسي. ثم قال بعد ترجمة محمد بن قيس البجلي محمد بن سنان له رسالة أبي جعفر الثاني إلى أهل البصرة، وذكر الرواية، وعده في رجاله الشيخ الطوسي من أصحاب الإمام الكاظم، وعده من أصحاب الإمام الرضا، وعندما عده من أصحاب الإمام الرضا عليه السلام قال محمد بن سنان ضعيف، وعده في أصحاب الإمام الرضا مرة في أصحاب الإمام الجواد، إذن هو من أصحاب الإمام الكاظم ومن أصحاب الإمام الرضا ومن أصحاب الإمام الجواد. إلى هنا الأمر واضح. نعود إلى ماذا؟ نعود إلى كتاب الكشي اختيار معرفة الرجال. توجد قريب 14 مورد روايات ذكر فيها محمد ابن سنان. مثلا الرواية الأولى ذكر فيها مدح لمحمد ابن سنان، رواية المدح حدثني، يقول الكشي حدثني محمد بن قولوي قال حدثني سعد بن عبد الله قال حدثني أبو جعفر أحمد بن محمد بن عيسى عن رجل عن علي بن الحسين بن داود القمي قال سمعت أبا جعفر الثاني عليه السلام يذكر صفوان بن يحيى ومحمد بن سنان بخير، وقال الإمام الجواد سلام الله تعالى عليه رضي الله عنهما برضائي عنهما فما خالفاني قط. هذا بعدما جاء عنه فيهما ما قد سمعته من أصحابنا. إذن بعد أن قدح فيهما زين، هاي رواية مدح. زين، عندنا رواية ذم، بعدها رواية ذم، بعدها رواية مدح، بعدها رواية ذم، 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 بعدها رواية مسكوت، بعدها رواية مدح. إذن اختلف فيه بين المدح وبين ماذا؟ وبين الذم. هنا يتبين أنه يوجد ماذا؟ يوجد اختلاف في هذا الرجل. يقول الكشي مثلا في ترجمة المفضل ابن عمران محمد ابن سنان من الغلاة، محمد ابن سنان من الغلاة. ويقول الكشي في ترجمة أبو سمينة يقول محمد ابن سنان من الكذابين. ويقول ابن الغضائري محمد ابن سنان أبو جعفر الهمداني مولاهم، هذا أصح ما ينسب إليه، ضعيف غال يضع ولا يلتفت إليه. وقال ابن الغضائري في ترجمة ذريح إن طريقه ضعيف بمحمد ابن سنان. وقال في ترجمة زياد وأصحابنا يكرهون ما رواه محمد ابن سنان. الشيخ المفيد في رسالته العددية يقول محمد ابن سنان مطعون فيه، لا تختلف العصابة في تهمته وضعفه، وما كان هذا سبيله لا يعمل عليه في الدين. زين، هذه هي الروايات وهذه أقوال العلماء، فماذا نبني على هذه الاختلافات؟ هل نبني على وثاقته باعتبار ما ورد فيه من مدح، أم نبني على ماذا؟ أم نبني على ضعفه؟ طبعا محمد ابن سنان للحق والإنصاف مورد أخذ ورد في روايات وفي مواقف كثيرة، ولأجل وقوعه مطلقا في كثير من الأسانيد فقد ألف كثير من الأعلام رسائل مستقلة في محمد ابن سنان، باعتبار أنه أخذ ورد في شخص ماذا؟ في شخص محمد ابن سنان، الذين مدحوه بعد أن اطلعوا على ماذا؟ بعد أن اطلعوا على ضعفه، فكيف مدح مع علمهم ماذا؟ زين، هذا حال الروايات. من نجي إلى العلماء هم قالوا هكذا، مثلا الفضل ابن شاذان ذمه، مثلا أيوب ابن نوح ذمه، مثلا ابن عقدة ذمه، الكشي ابن داود، المفيد، الغبائري، الطوسي، النجاشي. إذن كلمات العلماء ماذا؟ ذم في زين. فهنا بعد هذا الاختلاف من ناحية الذم ومن ناحية المدح في بعض الروايات التي ذكرناها، نبني على بالبداية على أنه نقدم الجرح على ماذا؟ على التعديل. إذن إلى هنا نقدر نقول شنو؟ نقدر نقول هو بما هو لا يعول عليه، يعني لا يكون ثقة. زين، عندنا محاولة، ألا يصح لنا أن نقول أنه من جهة هو صحيح أنه كان ضعيف باعتبار القدح الذي ورده؟ زين، ما نقدر نتمسك برواياته حتى لو بنينا على ضعفه؟ يعني رواياته شو تكون؟ مقبولة؟ لا مقبولة، وإن كان هو ماذا؟ وإن كان هو ضعيف، وهذا ليس نادرا، كثير من الرواة نبني على ضعفهم، لكن هذا لا يمنع أن تكون رواياتهم ماذا؟ رواياتهم مقبولة. فإذا وجدنا قرينة على أن رواياته مقبولة، إذن شنو المشكلة نقول؟ قول هو ضعيف لكن رواياته شنو؟ من يقول الشيخ الطوسي يقول وكتبه ككتب الحسين ابن سعيد، إذن خلينا نتوجه سعفنا من شخصه، لمن نتوجه؟ نتوجه إلى كتبه. هنا نقول الشيخ الطوسي ماذا قال في كتاب الفهرست؟ قال إنه يرويها، يعني رواياته وكتبه، يعني روايات ابن سنان وكتب محمد ابن سنان، يقول إنه يرويها إلا ما كان فيها من غلو أو تخليط، أما إذا كان فيها غلو أو تخليط بعد يرويها؟ ها، لا ما يرويها، ما يرويها. فإذا يتبين أن الشيخ الطوسي ضم في كتابيه التهذيبين ما فيه تخليط وغلو، لو كتاب التهذيبين أصبح خاليا من الغلو والتخليط على كلام الشيخ الطوسي ماذا؟ فإذا عندما نأتي إلى التهمة الحقيقية، التهمة الحقيقية التي هي سبب ضعف محمد ابن سنان شنو كانت؟ الغلو. وهذا نظر لمن؟ نظر إلى العقيدة. فإذا إذا أحرزنا الروايات التي وصلت إلينا وأنها خالية من الغلو ومن التخليط، ليش ما نأخذ بها؟
ألم يتهم بالكذب سيدنا؟
أقول التهمة الرئيسية ما هو أكو ملازمة، أكو ملازمة، مو الكذب منشأ الغلو، لا، الغلو منشأ للكذب.
نعم.
يعني هو التهم كاذب أنه كاذب لأنه مغالي، مو التهم أنه مغالي لأنه كاذب، لا فرق. يعني هاي احنا مو ناخذ كلام مثلا الفضل ابن شاذان اللي قال انه من الكذابين، وانما ناخذ كلمات الرجاليين الذين قالوا انه كان مغاليا. اذا يتبين الان المغالي مو نقول عنه كذاب، بس الكذاب يقول عنه مغالي، ما نقول عنه مغالي. اذا
يعني
جت العقيدة مو عقيدة، جت من روايات سيدنا فضائل أهل البيت عليهم السلام. إيه؟ أتهم عن الغلو يعني. إيه؟ بعد
هو الروايات هو
يسامح
على الأئمة
ومن
يعني
أسرار
آل محمد يعني.
زين. منها زين. إحنا هيك
نجي
نقول، نقول الذين ضعفوه ما هو
منشأ
التضعيف؟
هو الغلو.
الغلو؟ إذا النظر إلى عقيدة. إذا النظر إلى العقيدة. هو اتجاه أي الذي ما ذهب إليه الشيخ الطوسي؟ يقول روا أنا أقول الشيخ الطوسي الروايات اللي بيها غلو وتخليط أوخرها، والروايات اللي ما بيها لا غلو ولا تخليط خليتها وين موجودة؟ في ضمن التهذيبين وانتهت القضية. صح ولا مو صحيح؟ شنو رأيكم بهذا الكلام من الشيخ الطوسي؟ يرد عليه أولا وثانيا وثالثا. أما أولا نقول أنه ما ذكره الشيخ الطوسي أنه له معارض، لأنه كثير من كتب المغالين كلها ترفض. هذا من جهة، ومن جهة أخرى ما كان غلوا في نظر الشيخ الطوسي لعله بنظرنا ليس غلوا، وبالعكس وبالعكس. هذا من جهة. من جهة أخرى أننا من أين نحرز أن الشيخ الطوسي بدأ يفرز الأحاديث التي لا يوجد فيها تخليط ولا غلو، والأحاديث التي هذا، وإنما الشيخ الطوسي كما هي عادة القدماء مو وظيفتهم الفرز، مو وظيفتهم الفرز، وإنما وظيفتهم بما هم محدثون. المحدث يجيب الكتاب يبقى شنو يفصله، الروايات اللي باب الصلاة يخليها باب الصلاة، اللي باب الصوم يجيبها باب الصوم، اللي باب الحج يجيبها باب الحج، وهكذا. مو وظيفته يقول هاي الرواية لا أقبلها، مو وظيفة المحدثين هذه. هذا الرد الأول. الرد الثاني نقول نفس أن يكون الحديث خاليا من الغلو ومن التخليط لا يكون منشأ لقبول الرواية، وإنما نحن عندنا موازين في قبول الرواية، أن يكون راويها ماذا؟ ثقة. وإلا الآن إيش قد عندنا روايات لا يوجد فيها لا غلو ولا تخليط، مع ذلك نقبلها لو ما نقبلها؟ لا نقبلها. إذن هذا الضابط أنه إذا كانت الرواية خالية من الغلو ومن التخليط إذن تكون الرواية مقبولة، هذا الكلام نقبل به. الرد الثالث أنه محمد ابن سنان صحيح صرح الشيخ الطوسي أنه قولوا ياي لديه كتب وروايات، بس السؤال هو هذا، من نراجع كتاب التهذيب والاستبصار هل نجد أن من مصادر التهذيبين هي كتب محمد ابن سنان مثل ما هي كتب الحسين بن سعيد؟ ها اليوم رجعونا للمشيخة وشوفوا في كتاب المشيخة مال الشيخ الطوسي هل يقول وأما طريقي إلى ابن سنان، يعني محمد ابن سنان، بينما احنا دائما نقول الشيخ الطوسي إلى ثلاث طرق إلى الحسين ابن سعيد وإلى كتبه. إذن يتبين أن كتب الحسين ابن سعيد من مصادر ماذا؟ من مصادر التهذيبين. أما بالنسبة إلى محمد ابن سنان هن وصلا مثلا إلى الشيخ الطوسي حتى نقول هو بدأ يفرز، ها؟ هاي تبقى عليكم أنتم كنتم تراجعون شنو؟ تراجعون المشيخة وشوف الشيخ الطوسي له طريق إلى محمد ابن سنان لو ما له طريق إلى محمد ابن سنان. هذا الأمر الأول. رجعوا إلى نفس التهذيب، الشيخ الطوسي يبدأ بالحسين ابن سعيد مثلا، يعني يبدأ بمحمد ابن الفضل، يبدأ بابن شاذان، يبدأ بأصحاب الكتب. هل نجد أن الشيخ الطوسي بدأ بمحمد ابن سنان؟ إذن يتبين أنه لا يوجد له ماذا؟ لا يوجد له طريق إلى محمد ابن سنان، بمعنى أنه لا توجد كتب لديه. طبعا البحث في محمد ابن سنان نختصر على هذا، ولا البحث فيه طويل. إذن هذه الرواية الثانية التي ذكرها المصنف، وهي رواية من؟ وهي رواية أبي بصير بهذا السند. هسه راح نقرأ السند مع رواية أبي بصير. رواية أبي بصير مذكورة في كتاب التهذيب في الجزء الثاني صفحة 201 حديث 797. قال وعنه، يعني عن من؟ عن الحسين ابن سعيد. واضح، لأن التسلسل اللي قبلها كان عن محمد ابن سنان، عن ابن مسكان، يعني عبد الله ابن مسكان وهو ثقة، والحسين ابن سعيد ثقة، وطريق الشيخ الطوسي إلى الحسين ابن سعيد صحيح. عن أبي بصير، وأبو بصير كما تقدم أنه إما أن يكون يحيى أو أن يكون ليث المرادي، وكلاهما ثقة، ولا حاجة علما ولا حاجة إلى التدقيق والتحقيق في أنه من هو المراد منه في هذا المورد، لأنه عند الأطلاق وإن كانوا خمسة إلا أنه ينصرف إما إلى يحيى ابن القاسم أو إلى ليث المرادي، وكلاهما ثقة. إذن هذه الرواية لا يمكن قبولها، رواية أبو بصير التي هي صريحة بمن؟ التي هي صريحة في جواز أخذ. زين، هسه رواية أبو بصير بحمد الله تعالى نقدر ردها من ناحية السند بمحمد ابن سنان. زين، رواية منصور شو نسوي لها؟ وهو لا قلنا مدعى ابن الجنيد أعم، مدعى ابن الجنيد أعم من أن يكون في حالة النسيان أو عدم حالة النسيان. إذن لا الرواية الأولى مقبولة ولا الرواية الثانية مقبولة، فإذن هذا الوجه الثالث يكون مردودا. تتمة الحديث غدا إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآله.
شيخ ما دبر، شيخ ما دبر، لا والله ما دبر.